أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفن الثالث عشر من كتاب الشفاء في الإلهيات، المقالة الأولى، وهي ثمانية فصول. الفصل الأول في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين إنيته في العلوم. قلنا أن كتاب الشفاء مبني على أربعة جمل من الحكمة: المنطق والرياضيات والطبيعيات والإلهيات، وهذه هي الجملة الرابعة من الكتاب، جملة الإلهيات، وهي فن واحد. الفن يعني العلم، الفن يعني العلم. عندما نقول الطبيعيات مثلا ثمانية فنون، الحيوان والنبات، فن الحيوان يعني علم الحيوان، فن النبات يعني علم النبات، وهلم جرى. فهنا الإلهيات، جملة الإلهيات يعني لها فن واحد وهو نفس الإلهيات، لا تتشقق إلى فنون مختلفة. المقالة الأولى، طبعا جملة الإلهيات عشرة مقالات، وكل مقالة تنقسم إلى عدة فصول كما بينا. الإلهيات هنا الشيخ يقول الفن الثالث عشر، بناء على أنه بدأ يعد الحكمة من أول الطبيعيات، يعني لم يعتبر المنطق من الحكمة، فصار الفن الثالث عشر. المنطق تسعة فنون، والأسف الطبيعيات ثمانية فنون، والرياضيات أربعة، يصير 12، وهذا يصير الفن الثالث عشر وهو الإلهيات، الفن الثالث عشر من الحكمة. في المقالة الأولى الشيخ يتعرض، التي عبارة عن ثمانية فصول، يتعرض فيه الشيخ لما كان يسمى عند القدماء بالرؤوس الثمانية، التي هي عبارة عن مقدمة للعلم لابد أن يطلع عليها الطالب قبل الدخول في العلم، حتى تتبين له ماهية العلم وغايته، وفي صورة أو علم إجمالي عن العلم الذي يريد أن يدرسه، حتى لا يكون عابسا. هذه الرؤوس الثمانية هي تشمل الاسم أو تعريف العلم، والمصنف، والغرض، والمنفعة، والمرتبة، وهل هو علم آلي أو علم ذاتي، ومنهج العلم، وأبواب العلم. هذه الرؤوس الثمانية التي تعرض لها الشيخ في المقالة الأولى. إذن المقالة الأولى هي مقالة مقدمة تمهيدية لبقية مباحث الكتاب. بالنسبة يعني اسمحوا لي أن أبين الرؤوس الثمانية للإلهيات بنحو كلي ومختصر، ثم بعد ذلك نتعرض للنحو التفصيلي الذي صار عليه الشيخ مباحث المقالة الأولى. نبدأ بالاسم وهو الإلهيات. طارة كانوا يصفون بذكر الاسم، وطارة يتصرعون إلى تعريف العلم الذي سيشن بعد ذلك موضوع العلم. الإلهيات، عندما نبحث في الإلهيات، الإلهيات جمع إلهي، إلهي يعني منسوب إلى الإله. الإله عند قدماء الحكماء خاصة اليونانيين منهم يعني المجرد، الموجود المجرد، كان يسمى إلها، كل موجود مجرد يسمى إله. لذلك كان يطلقون على العقول أيضا آلهة. والجاهلون من المستشرقين أو من المتأخرين من المثقفين كانوا يظنون أن هذا دليل على أنهم كانوا وثنيين، كانوا مشركين، أنهم كانوا يقولوا الآلهة، مثلا الآلهة العشرة، وهذا الأمر ليس صحيح. كلمة إله يعني مجرد بعد، سواء كان واجبا أو ممكنا. والإله يعني المنسوب إلى المجرد. والفلسفة سميت بالإلهيات لأنها تبحث عن المجردات، إما المجردات العينية التي تشمل الواجب والعقول والنفوس، أو لا، المفاهيم العامة المجردة عن المادة التي تعرض المجردات أو تعرض المحسوسات الماديات مثل الواحد والكثير والعلة والمعلول والحادث. هذه مفاهيم تسمى مفاهيم عامة تعرض سواء الموجودات المجردة أو الموجودات محسوسة. فحتى عندما نبحث عن الموجودات المادية نبحث عنها من حيث هي مجردة، أو قل من حيث هي موجودة، يعني من حيث هي موجودة ليست مادية، نبحث عن حيثية مجردة. لذلك الفلسفة كلها تبحث عن المجردات، سواء كانت نفس الأعيان المجردة وهو فن الربوبيات أو الأثولوجيا، أو عن المفاهيم العامة، طبعا الأول يسمى هذا الإلهي بمعنى الأخص، أو المفاهيم العامة أو الأمور العامة مثل العلة والمعلول والقوة والفعل والواحد والكثير إلى آخره، هذا يسمى الإلهيات بالمعنى الأعام، وهي كلها مجردة. لذلك سميت الفلسفة مطلقا بالإلهيات، يعني فن المجردات، سواء كان الفن المتعلق بالأعيان المجردة أو الفن المتعلق بالكليات العامة التي تعرض مطلق الموجود من حيث هو موجود. هذا معنى الاسم. ايه قوة فعل؟ ما هي علاقة؟ على الاقل فعل يعرضها. الفعل فعل يعرضها. احسن. الفعل المطلق عندي. انما احسن. ايه الفعلية؟ نعم. فعلية عن مجرد عن المادة. فليس يحفي القوة. يعرضها الفعلية. اذا مو معنى كونه. اذا معلول. الله موجود. مو معلول. مو كل واحد. واحد ذا. المهم يعرضها من حيثية مجردة. يعني حيث هو موجود. يعرضها. لا نلاحظ المادة نفسها. اذا التفصيل سياتي في موضوع العلم. احنا لسنا الان في التفصيل، مجرد فكره اجماليه. اما اذا اردنا ان نعرف العلم، يعني في ما وراء الاسم، ما هو علم الالهيات، اشرنا قبل ذلك ان تعريف العلم هو عباره عن تعريف موضوعه. اشرنا قبل ذلك نحن لا يمكن ان نعرف العلم الا بعد تشخيص موضوعه، لأن أي علم هو عبارة عن علم موضوعه، فموضوعه هو الفصل المقوم والمميز لحده. يعني عندما نسأل علم النحو، ما هو علم النحو؟ نبحث عن موضوع النحو. وما هو موضوع النحو؟ هو الكلمة من حيث البناء والإعراب. إذا ما هو علم النحو؟ هو العلم بالكلمة من حيث البناء والإعراب. الطبيعيات، ما هو موضوع الجسم من حيث الحركة والسكون؟ ما تعريف علم الطبيعيات؟ هو العلم بالجسم الحث على الرسول، وهل مجرد؟ فإذا إذا أردت أن تعرف علما لابد في المرتبة السابقة تكون عالم بموضوعه، ما هو موضوعه، ثم نضع العلم كجنس مشترك بين العلوم، ويبقى الفصل المميز لهذا العلم هو موضوعه. لذلك هذه المقولة المشهورة من الحكماء أن العلوم تتميز بموضوعاتها، يعني فصولها بعد مأخوذة في حد العلم، تتميز العلوم بموضوعاتها. فلابد أن نشخص أولا الموضوع حتى نعرف العلم. ذلك كان الشيخ هنا في سبب بيان موضوع العلم أول شيء حتى يتعرف العلم. موضوع الفلسفة بنحو مختصر هو الموجود المطلق، أو الموجود من حيث هو موجود، سير التفصيل بعد ذلك. فإذا تعريف علم الإلهيات أو الفلسفة هو العلم بالموجود من حيث هو موجود، أو العلم الموجود مطلق. واضح؟ هذا العنوان الأول وهو تعريف العلم. أما العنوان الثاني من رؤوس الثمانية هو المصنف. من هو مصنف هذا العلم؟ طبعا في الواقع لا يوجد مصنف، يعني بمعنى أول من تكلم في هذا العلم، ربما يرجعونه إلى آدم عليه السلام. لأن الفلسفة مركوزة في الفطرة الإنسانية. يعني أي طفل حتى صغير عندما يتجاوز الرابعة والخامسة يبدأ يسأل عن الله سبحانه وتعالى، عن المبدأ، عن المعاد، عن الشيطان، عن غيرها. هذه الأمور كلها أمور فلسفية، يكون الإنسان فيلسوف بالطبع. يعني نفس التفلسف نابع من الفطرة الإنسانية، فهو قديم بقدم البشر. وهناك نظر يقول لا، أول من صنف ودرس الفلسفة هو هرمز الهرامزة، وهو ينسب إنه إدريس عليه السلام، النبي إدريس، وكان يسمى إدريسا لأنه كثير الدرس والتدريس، هذا يسمى إدريس، هذا ينسبه بعض المؤرخين الفلاسفة إلى إدريس. ولكن إذا أردنا الأمر اللي هو المتيقن، إن أول من صنف ودون الفلسفة بصورة مدرسية علمية هو المعلم الأول أرسطوطاليس في كتابه ما بعد الطبيعة. المهم هذا هو العنوان الثاني، ليس مهم كثير. العنوان الثالث الغرض، ما هو الغرض والغاية من دراسة الفلسفة؟ الغرض هنا الشيخ يشير إليه في الفصل الثاني بعد تحصيل موضوع العلم، قد يتبين منه الغرض. الإنسان إذا فهم الموضوع يستطيع أن يفهم، يحدث الغرض. يعني أنا عندما أنظر إلى موضوع النحو الكلام من حيث البناء والأعراب أعرف أن الغرض هو إيه؟ صون اللسان على الخطأ، يعني يحصل من الحد. إذا دقق في الموضوع يستطيع أن يحدث الغرض. فإذا نظرنا إلى موضوع الفلسفة وهو الموجود المطلق أو البحث عن الموجود من حيث هو موجود، يتبين الغرض هو معرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه من حيث هي موجودة، ومعرفة أسبابها القصوى وغايتها، وهي المبدأ الأول سبحانه وتعالى، وهو غاية الحكمة، مبدأها وغايتها. هذا هو الغرض من دراسة الفلسفة، معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه، من أين وفي أين وإلى أين، كما جاء في الروايات رحمه الله امرأة عرف من أين، هي المبدأ، إلى أين المعاد، وفي أين نحقق الشيء في نفسه. هذا هي الغرض. أما المنفعة، طبعا نستطيع أن نبين الغرض بنوع من اللسان البسيط العرفي الذي يسمى العامي، وهو أنه بناء الرؤية الكونية الصحيحة، أو قل بناء العقيدة الصحيحة، إن عندك اعتقاد صحيح وكفي بها شرف ومسخرة. إن قلنا العقيدة الصحيحة هي أساس كل الاعتقاد الصحيح، ينبثق منه السلوك الصحيح ويحدد مصير الإنسان في الدنيا وفي الآخر، مفقس في الدنيا والآخر. فأنت الطريق الوحيد لبناء الرؤية الكونية والاعتقاد الصحيح وبالتالي السلوك الصحيح هي دراسة الفلسفة. أما بالنسبة للمنفعة، المنفع يعني دائما نظر إلى الغير، يعني ينتفع فيها في أشياء خارجها. فيقولون أن منفعة الفلسفة في إثبات موضوعات العلوم الجزئية، إن أي مطلق مطلب هل هو، يعني إثبات أي شيء، وجود أي شيء، يتوقف في بحث الفلسفة، مسألة فلسفية بعد إثبات الوجود، وجود الأشياء، إذا وجود الجسم، وجود الكم، وجود سعر الأشياء، في الحركة في الزمن، هذا متوقف على مباحث الفلسفية. فيثبت موضوعات العلوم الجزئية كعلوم الطبيعيات وعلوم الرياضيات، هذه منفعة الفلسفة. بالنسبة للعنوان الآخر بعد المنفعة، ليش؟ مرتبة الفلسفة. نحن أصلنا ذلك في نظرية المعرفة، في مقدمة نظرية المعرفة، أن قلنا أن أول علم ينبغي أن يبحث عنه ويدرسه الطالب العلم من حيث هو طالب العلم هي نظرية المعرفة، لأنه منها يعرف المناهج المعرفية لكشف الواقع. بعد ثبوت أصل الواقعية يبحث على المناهج المعرفية لكشف الواقع، هل هو المنهج العقلي، المنهج النقلي، المنهج الحسي، التجريبي إلى آخره. ثم بعد ذلك، بعد الانتصار للمنهج العقلي وبيان المنهج العقلي، يبدأ في بحث المنهج العقل، آلية المنهج العقلي، ألا وهو المنطق أو طبيعة المنطق. وبعد المنطق يأتي الرياضيات، ثم بعد الرياضيات لأنها قلنا لوضوح براهنها وأدلتها، ثم الطبيعيات لأنها أكثر تعقيدا وأكثر خفاء، ثم ما بعد الطبيعة وهي الفلسفة. فإذا مرتبة الفلسفة هي بعد الطبيعيات، علم بعد الطبيعة. فلابد الإنسان يطلع الأول عن غير المعرفة، ثم المنطق، ثم الرياضيات، ثم الطبيعيات، ثم يأتي دور الفلسفة. وهذا المنهج كان مقدس عند الفلاسفة الأقدمين، ما كان يسمح لأحد يدرس الفلسفة هكذا إلا إذا كان طوي هذه المراحل. حتى المقولة المشهورة عن أفلاطون أنه من لم يدرس الهندسة لا يدخل المدرسة، كان هو يقطع هكذا غير مسموح. فإذا هذا الترتيب كان مراعى. أما الأسف التهمار الآن كما قلنا لها مباشرة هكذا يدخل الفلسفة دون أن يكون معد لذلك، أي إما أن يحصل له رد فعل سيء تجاه الفلسفة لأنه سيستصعبها، سيجدها أمر مبهم معقد فلن يتحملها، وربما ينقلب ويصير عدوا للحكمة والحكماء لأنه لم يدخل البيوت من أبوابها بالترتيب الطبيعي، إلا إذا كان عنده عشق وحب ورغبة فيمكن يتحمل ويصبر إلى أن يستطيع أن هو يستقيم على الطريق. هذه مثابة علم الفلسفة، أنه بعد الطبيعيات والمسبوقة بالرياضيات والمنطق ونظرية المعرفة كما أشرنا. هذه بالنسبة للمرتبة. بالنسبة هل الفلسفة علم آلي أم علم ذاتي؟ واضح هذا إن شاء الله ما يختلف عليه اثنان، ليس علم آلي بل هو المراد بذاته ولا يدرك من أجل علم آخر. هذه نقطة مهمة جدا، لأن بعضها الطلبة وأنا تسمعهم طلبة العلوم الدينية يقول أحنا ندرس الفلسفة مثلا حتى نفهم مثلا القرآن والسنة والأمور هذه. لا، هو هذا التعبير ليس بصحيح. نعم هذا نافع، يصير نافع يمكن أن تنتفع به في معرفتك بكل شيء، أصلا شيء طبيعي لأنه هو القرآن والسنة هي حقيقة حقائق الوجود، شيء طبيعي. لذلك الفلسفة في فهم القرآن وللروايات المعصومين عليهم السلام غير الإنسان اللي هو إنسان ليس عنده أي قاعدة عقلية أو ليس عنده أي ترتيب في أفكاره وقضاياه. فإذا هيسمى نافع فيه، يعني ينتفع حتى في الإلهيات، حتى في الرياضيات، في الطبيعة ينفع، فهذا نفع. فالفلسفة علم ليس بعلم آلي، ما دون الفلسفة أيضا ليس بعلم سري، الطبيعة أيضا ليس آلي لا يدرس لغيره، لكن ينتفع فيه لغيره. طبيعة العلوم أن ينتفع بعضها ببعض، تنفي العلوم هكذا، لكن لا يدرس من أجل أن يكون خادم لغيره، أنه هو المخدوم على الإطلاق، هو ليس خادم لأي علم من العلوم. المنهج، ما هو المنهج المتبع في تحقيق مسائل الفلسفة؟ هذا نقطة مهمة جدا، يعني كثير من الناس يجهلوا هذا الأمر. المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية هو المنهج العقلي البرهاني الذي أشرنا إليه بالتفصيل في نظرية المعرفة وفي المنطق أيضا. هذه نقطة مهمة جدا مغفول عنها دون أن يفهم ما هو المنهج المتبع، كأنهم يعتقدون أن هذا أمر كأنه تلقيني أو عبادي تعبدي. الفلسفة عندهم هي كأنها تعبديات مأخوذة من أرسطو وغيره، هذا أمر مو هكذا. الفلسفة هي عبارة عن المنهج البرهاني لكشف الواقع، لكشف واقعية الأشياء من حيث هي موجودة، يعرف حقيقة الأشياء من حيث هي موجودة. هذا مو كلام أرسطو وأفلاطون، وبعد هذا بعض الأسف صار متأخرين من المثقفين العربيين يظنون هذا إن فكرة كلام أفلاطون وكلام أرسطو كلام شيء، ما ليش علاقة بين فلاسفة ولا؟ بس الفقه، الفقه ما هو؟ هو العلم الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. أما مو هو نظر الفقهاء، إحنا مو عندنا شيء في فقه أبو حنيفة وفقه مثلا الشيخ الأنصاري ولا مو هذا فقهاء. أما الفقه كعلم هو عبارة عن استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعروفة الكتاب والسنة والعقل والإجماع. هذا إذا لابد أن نفرق بين الفقه والفقهاء، أيضا نفرق بين الفلسفة والفلسفة. لو بطلت جميع مباني الفلسفة من أفلاطون إلى يومنا هذا ما يضر الفلسفة هذا، يعني أراء ناس وراء مو معصومين يصيبه ويخطئ مثل بطل كل أراء الفقهاء، ما في إشكال. أما الميزان والمعيار موجود لاستنباط الأحكام، وهي الأسف الأمور التي يشنع بها بعض الخصوم
مش شنع به على الفلسفة والعلم، وهذا فيها تعارض وفيها صراع، ما له علاقة. لذلك أول ما بدأ كتابه تأويل بدأ بالتعارض الواقع بين أرسطو وأفلاطون، إن أرسطو نقد كل مباني أفلاطون، وهذا دليل على بطلان الفلسفة. شو هذه الأمور السوقية هذه من العوام هاي؟ شو علاقتها؟ وأنت يا غزالي ما أبطلت آراء المقلد من قبلك فغيرت، أنت مقلد من أنت مقلد رمز خيان في الفقه، كلامك كلام مهاترات يعني، يقول هذا دليل على بطلان الفلسفة. إذا الفلسفة هي عبارة عن المنهج العقل البرهاني لمعرفة لبناء الرؤية الكونية، لبناء الرؤية الكونية هذا هو. إذا عرفنا الفلسفة هكذا ما في أحد أن يعترض عليها، إذا عرفنا الفلسفة هكذا ما إذا الفلسفة هكذا ما لا يرجع اعتراض ولا إشكال. أنت ماذا تقول؟ أنت تعتمد المنهج، المنهج الجدري الخطابي كيف تبني الرؤية الكونية؟ ثاني شيء واضح. فهذا هو المنهج العقل المستعمل في الفلسفة. أما العنوان الأخير وهو مسألة أبواب العلم، أبواب العلم، أبواب الفلسفة، جرت سنة الفلاسفة على التعرض أولا للأمور العامة، ثم الانتهاء اللي هو فن الكليات، ثم ذلك ينتقل إلى فن المجردات، يعني البحث عن الواجب ومراتب من العقول والنفوس الفلاسية والأرضية. هذه السنة الإيجابية دائما إلى يومنا هذا، وهي سنة حسنة، لأن الأمور العامة لابد تكون هي مقدمة للأمور الخاصة، شيء طبيعي. قال لا تدخل في بحث، وهذا الذي يميز الفيلسوف عن المتكلم هو هذه الأمور العامة، يعني قال أن يبحث عن الله وصفاته وأفعاله يكون فاهم معنى العلية والمعلولية والقوة والفعل والحادث والقديم، هل الأمور محققها؟ يعني هي أول أدواته، أدوات العامة مش علم الأصول. قبل أن تدخل الفقه يكون عندك قوانين كلية لاستنباط الأحكام الشرعية في بعد ذلك، واضح أم لا؟ هذه كانها لها آلية، فهذه نعم سنتهم، وهي سنة طبيعية وحسنة في دراسة الفلسفة. والشيخ هنا لم يبين، لم يفارق سلفه من الحكماء، نفس الترتيب. ولكن هنا لابد أن نشير إلى أمر، نحن إذا قارنا كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو وكتاب مثلا الشفاء للشيخ الرئيس، نعم في قطعا في هناك اشتراك واسع بينهما حتى في 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 خصوصية الترتيب. ولكن هنا نقطة بدنا نفهمها، أن مدخل أرسطو إلى عالم الغيب يعني عالم ما وراء الطبيعة يختلف كليا عن منهج الشيخ الرئيس في الوصول إلى عالم ما وراء الطبيعة. مدخل أرسطو وأدعي من الفلاسفة المغربيين الغربيين أنهم دخلوا مدخل حسي تجريبي وعن طريق مفهومي القوة والفعل، وهذا ظاهر جدا في فلسفتهم. أما الشيخ الرئيس فدخل إلى عالم الغيب عن طريق الوجوب والإمكان، لذلك يعطي هنا فصول خاصة له، يجرد له فصول خاصة ويبحث عنه نحو التفصيل، وهذا لا أثر له أصلا في فلسفة أرسطو وشيعته. يعني أرسطو دخل من الطبيعيات، من الحس، من الحركة، أمور كلها محسوس، يعني بدأ من المتحرك ثم وحيثية القوة والفعل، والشيء اللي يخرج نفسه من القوة إلى الفعل لابد له من محرك يخرج من القوة إلى الفعل، وهذا المحرك إذا كان أيضا مركب من قوة وفعل يحتاج له إلى محرك فتسلسل، فلابد أن ينتهي إلى محرك ليس إيه بمتحرك، وهذا المحرك ليس المتحرك يعني الذي يحدث قوة، يعني فعلية محضة، يعني مجرد، يعني عالم غيب. واضح كيف انفتحت بوابة الغيب أم أرسطو من المختبر، وهذه الطريقة التي رفضها ابن رشد، بل يرى أن الطريق العام غير منحصر في هذا للأسف، يرى وما دونه ظنون وأوهام، يعني بداية أمر بديهي بديهي وهو جسم متحرك. أما الشيخ الرئيس
اعتمد على الوجوب والإمكان الذي أخذه من المعلم الثاني صار الذي له الفضل الأول وقعا، عندما فصل الوجود عن الماهية، يعني قال الكل ممكن زوجا ترتيب من وجود وماهية، والوجود عارض الماهية، وبدأ يبين أن حسب القسمة العقلية الوجود إما يكون ممكن أو واجب حسب القسمة العقلية، القسمة العقلية الحقيقية المنفصلة، منفصل حقيقية هو إما واجب أو ممكن، يعني إما موجود بنفسي أو بغيره، هذه منفصل حقيقية بغض النظر عن الوجود ممكن أو واجب، بحثنا بحث مفهومي، العقل يحكم بهذا أن الموجود يعني في موجود إما موجود بنفسه أو بغيره، هذه قسمة عقلية بغض النظر فيها إما هنا بدأ هذا، فالشيخ أخذ هذا منه ويركب أخرج الوجود والإمكان ليتطور المفاهيم البديهية عنده، وجود وإمكان واضح موجود بذاته وموجود بغيره، ثم بعد ذلك فرع منها، يعني عندما بدأ بالواجب والممكن صار خالق العالم عنده هو ليه ماهيته هي ليه أو حقيقته هي ليه هي واجب الوجود، أما عند أرسطو الخالق سبحانه وتعالى هو عبارة عن ماذا؟ هو المحرك الأول القوة الفعلية المحضة، وشتان بينهم، لأن أنت إذا جعلت حقيقة الواجب الفعلية المحضة أولا تجد مشكلة تمييزي عن سائر المجردات الفعلية المحضة، والأمر الثاني أنه لا يستطيع أن تستنبط صفاته وأفعاله بنحو واسع وغزير، وهذا الذي حجم الأصولية عند أرسطو هي جدا تقول في حكم عدم، يعني عندما وصل إلى إثبات الواجب المحرك الأول لابد أن يبين خصائصه بنحو تفصيلي واضح، فقد أثبت تجرده وهذه صفة من عشرات الصفات، أما عندما هو بدأ بالواجب عندما شخص حقيقة الخالق في الواجب هذا كان باب فتح باب الخيرات الكثيرة الكثيرة أمام بيان صفات الحق سبحانه وتعالى التي هي أوله أنه لا ماهية له، ولا ماهية يعني يصير بطيء واحد صفاته علم ذاتي، ثم بعد ذلك الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ثم يتزلزل عقول نفوس عناصر إلى أن يصل إلى آخر مراتب الوجود في قوس النزول بدأ منها، ثم رجع بعد ذلك في قوس الصعود وهو المعاد. إذا أصلا مدخلية الإثنان تختلف اختلافا جوهريا إلى ما بعد الطبيعة، ما وراء الطبيعة هذا داخل عن طريق القوة والفعل وداخل عن طريق الوجوب والإمكان، لذلك هنا يعقد أكثر فصل بين الوجوب والإمكان بنحو تفصيلي، أحكام الوجوب والإمكان التي ليس لها أي رائحة في فلسفة أرسطو ولا حتى ابن رشد.
يعني
أول شيء مبادئ تعرف بعدين طبيعيات بعدين طبيعيات ثم تفسير. نعم. أما منهج الشيخ الرئيس راح يختلف ترتيبه عن، يعني راح يكون يكتفي بنظرية المعرفة والمنطق ثم يلج في الإلهية.
جيد، لا هو هذا لا ينافي
أن تدرس أنت الفلسفة بعد الطبيعيات، إن هذه لها مدخلية تعليمية هي الترتيب العقلي. نعم، الترتيب يكون ذلك مرتب، يعني الإنسان الأول يدخل في المحسوسات ثم وراء المحسوسات، يعني لها غرض جدلي تعليمي واضح كما بينا قبل ذلك، حد ذاتها ما ينكر الشيخ، ولكن مسألة أنت كيف تدخل من عالم الطبيعة إلى عالم وراء الطبيعة يختلف اختلاف مدخل، هو درس الطبيعة حتى يستطيع أنه يعد مو أنه يعتمد عليها كبرهان كأصل موضوعي كما ادعي المرد مرد يقول هذا الكلام أن أصول الموضوع على الفلسفة موجودة في الطبيعيات، حتى إثبات الخالق سبحانه وتعالى قد ثبت في الطبيعيات ولا بد أن يأخذ كأصل موضوع الفلسفة، يصرح هكذا ابن رشد، هذا كلام في غاية الغرابة، هذا تطرف، يعني نعم أنت تقول إحنا لابد ندرس المنطق ثم الرياضيات ثم الطبيعيات، هو أنت أدم نزاه أنت عندما درست المنطق ثم درست الرياضيات ما المدخلية هذا، أو دخلت قرأت الرياضيات قبل الطبيعيات مربوط تدخل برهان رياضي لإثبات الطبيعيات، ما ليس مدخلية، هما الحكماء كانوا يرى الترتيب التعليمي التدريج في التعليم، مو بأنه هو لابد تأخذ برهان من السابق تدخل فيه في اللاحق، لا ليس لا مدخلية هذا، واضح ازاي؟ نعم، فإذا هذا المدخل الطبيعي لما بعد الطبيعة كبل يد الأرسطو وأتباعي كبلها، لم يستطع أن ينفتح ولم يستطع أن يوفق توفيق كامل بين العقل وليه والدين بعد ذلك، واضح؟ إذن هنا بحسب أبواب هذا الكتاب كما قلنا لكم المقالة الأولى طرح الرؤوس الثمانية التي تعرضنا لها هذه الآن، ومع ذلك في المقالة الثانية طبعا أطرح فيها في نهايتها، يعني طرح هنا في الفصول موضوع العلم، الغرض من العلم، مرتبة العلم ومنفعة العلم، ثم تعرض إلى أبواب العلم، والرابع الأبواب كلها سيلخص الأبواب كل أبواب نحو التفصيلي الأبواب العلم في كتابه، وفي آخر فصل في هذه المقالة تعرض لبحث معرفي وتعرج إلى بيان المنهج البرهاني وإبطال التفصيلة، يعني كأنه بحث معرفي مختصر ورد على التفصيلة التي تنكر الواقع على الدخول باجتماع النقدين رد عليهم وبينها، ويرى أن هذا الأمر كافي جدا في إثبات حجية المنهج العقلي اللي هو المنهج المتبع في تحقيق مطالب هذا العلم. هذه آخر فصل في هذه المقالة. ثم بعد ذلك وأنه تعرض لبحث أيضا فصل في الوجوب والإمكان بالإضافة إلى المفاهيم اللي تظهر من ذلك تصورية للعلم. نحن هذه الأمر نتنا إن بعد بيان موضوع العلم في طبيعة بيان مسائل العلم، مسائل العلم عبارة عن العوارض الذاتية الموضوع العلم، ثم تعرض لمبادئ العلم. احنا قلنا اجزاء العلم ثلاثة كما بينا ذات صناعة البرهان، موضوع العلم، مسائل العلم، مبادئ العلم. تعرض ايضا لمبادئ العلم وهي موضوع من المفاهيم البديهية الوجود والشيئية والعلية وغيرها من الضرورة والوجوب والامكان، تعرض لها ايضا في فصل مستقل كما فعل ارسطو في معرفة الطبيعة، ولكن ركز على مفهوم الوجوب والامكان بنحو لما تعرض عليه أرسطو بالكلية. فهذه المقالة الأولى. بعد ذلك يدخل هو يتعرض للمقولات العشر اللي أكثرها في عالم المحسوسات، ثم يتعرض بعد ذلك للمفاهيم العامة الأخرى، التقدم والتأخر والقوة والفعل والواحد والكثير والعل والمعلول، إلى أن يصل إلى باحث الواجب سبحانه وتعالى. ثم عندما يصل إلى المبادئ بين ذاته وصفاته وأفعاله، وأفعاله بدأ بقوس النزول مراتب الصدور العقل، ثم النفوس الفلكية والنفوس الأرضية، ثم العناصر الأربعة، إلى أن انتهى بالهيولة لآخر موجود في سلسلة قوس النزول. ثم بعد ذلك صعد في مباحث بعد ذلك ليه؟ هنا انتهى من المبدأ، ثم بدأ بيحسن معاد وهو رجوع هذه الأشياء إليه. ثم بعد ذلك فصل أدخل مبحث الحكمة العملية فيها، وبدأها بمبحث النبوة والإمامة، لما وقع هذا متعلق بالحكمة النظرية. فعندنا بحث عن النبوة على أساس النبوة من أفعال الحق سبحانه وتعالى، إن هو الذي أرسل الأنبياء. بحث عن النبوة، ثم بعد ذلك بحث عن أفعال النبوة وهي الشريعة، العبادات والمعاملات والأخلاق، وختم بها الكتاب. بحث عن النبوة عن الإمامة، ثم والعبادات والمعاملات والأخلاق. هذه هي خلاصة ترتيب الكتاب، واضح؟ هنا يقول الفصل الأول في ابتداء طلب موضوع الفلسفة ليتبين إنيته في العلوم، هنا هذا الفصل والفصل الذي يليه اللي هو تحت عنوان تحصيل موضوع هذا العلم يتعلقان بموضوع العلم، ولكن ما هذا الفرق؟ هذا الفصل الأول متعلق بمطلب ما هو، والفصل الثاني يتعلق بمطلب هل هو. هذا بحث تحليلي الأول يبين يبحث فيه عن موضوع الفلسفة، ثم يقوم بإثباته طبعا على أساس أن الموضوع العلم لا يثبت في العلم لأنه يحور من مبادئه التي ينبغي أن تكون مقدمة عليه، ولكن هذا يصير من باب التنبيه من جهة، ومن جهة أخرى أنه ليس هناك علم فوق الفلسفة حتى يثبت فيه موضوع الفلسفة، فكان من باب الاضطرار أنه أثبت موضوع العلم في نفس العلم، ممكن على خلاف المسلك البرهاني، ولكن من باب الاضطرار ويصير من باب التنبيه، ليس يعتبر استدلال أو. إذن في الفصل الأول هنا
يقول في ابتداء الطلب، مو إثبات، طلب يعني البحث عن الموضوع وتصوره، بيان موضوع الفلسفة الأولى، بيان يعني طلب هنا معنى بيان، طلب بيان مو طلب إثبات. موضوع الفلسفة الأولى لماذا؟ لتتبين إن نيته في العلوم، إن نيته عن وجوده يعني موقعه. إن قلنا إذا تشخط الموضوع تميز العلم عن سائر العلوم واصطنع أن نعرفه، فلابد أن نبين أن الفلسفة لها موضوع مستقل، وبعد أن نشخص الموضوع نستطيع أن تتميز الفلسفة عن سائر علوم أخرى.
أنحاء المسائل،
أنحاء
المسائل الفلسفية مجردة
في المتعلقة بالمادة وقوانين
وقوانين. هذا الفصل الأول، هو بين الآن يعني قبل أن يبين الموضوع، هو في الحقيقة بين العلم من خلال بيان نحو المسائل.
هو هذا، هذا من قلنا الفرق بين الفصل الأول والفصل الثاني، هو هذا الفصل الأول مو يثبت الموضوع فيه، هو حاله أن يبينه تصورا بصورة رسمية إجمالية.
لا حاجة لبيان العلم، أنهم بين هذا العلم من خلال
جانب
موضوع،
لأنه
في الحقيقة هو بين العلم من خلال نحو
المسائل. كيف بين العلم؟ كيف بين العلم؟ هو بين العلم يعني بين موضوعه.
بين نحو المسائل، قال عندنا علم له نحو مسائل كذا، وعندنا علم
طبيعي
له
نحو
مسائل كذا،
عندنا
غيره
نحو
مسائل كذا.
إيه؟
فبعد
ما قاعد
الموضوع، يعني
صار
أنه
تتبين. هي دي مقدمة بين الموضوع، هي دي مقدمة بين الموضوع، إن علم مثلاً له هذه الخصائص.
يطلع
في الآخر نفس الفصل.
ماذا نسمع بالموضوع؟ نميز به العلم عن بقية العلوم.
نعم.
هو يميز العلم عن بقية العلوم.
إيه بس هذه مقدمة للتمييز. يعني هذه تمييز، بس تمييز كلي إجمالي، تمييز كلي. ثم يبدأ يخصصه بالتدريج ويعينه أكثر. والحسبان يقول هذا تدريجا. تمييز إجمالي موجود. يبدأ به. ثم يخصصه أكثر. هذا تبين. والحسبان وما لا إشكال أن تميزه أكثر من خصية. خصية أولى أنت قبلتها. نحو المسائل في خصائص أخرى، يعني بعض الخصائص، كلما زادت الخصائص كلما تميز وتعين العلم صورة أوضح. واضح؟ هنا في سؤال مهم، وهو الشيخ لماذا حريص؟ طبعا هذا أعطاني جزء كبير، هذا الفصل الأول والثاني 10-15 صفحة لبيان إثبات أن الفلسفة لها موضوع مستقل عن سائر العلوم. إنه إذا أثبت لها الموضوع صارت علم مستقل، وإذا صارت علم مستقل صارت لها علماء وأهل تخصص، فلا يستطيع الأجانب عن هذا العلم أن يدخلوا في ذاك العلم. ليه حسن؟ يعني هو لماذا؟ إنه ناظر المتكلمين أزياء كان قبله اللي هم كانوا يعادون الفلسفة. طبعا أبو حامد الغزالي يصرح في مقدمة التهافت إن أصلا الفلسفة ليست بعلم، نحن لا نحتاج إلى فلسفة ولا فلسفة. استدلاله ما هو؟ سيقول الفلسفة حسب المشهور عندكم ما هو؟ الرياضيات والطبيعيات والإلهيات. هل في الفلسفة عندكم؟ دعنا نحلل. الرياضيات للرياضيين، لا نزعمنا المهندسين والنجوميين، لا نزعمهم ولا يزعمونا. الطبيعيات للطبيعيين، الأطباء وغيرهم والجيولوجيين، لا نزاحمهم ولا يزاحمونا. والإلهيات لرجال الدين بحت. الإلهيات لمن؟ لرجال الدين. فما للزنادقة والدخول في الدين؟ حسنا لا دين لهم، كيف هم يكونوا في مكان للتنظير للدين؟ فما للزنادقة والدخول في الدين؟ إنما الدين لرجاله، له رجال، له رجال، الدين له رجال، ما يحتاج إلى الأجانب يعلمون دين، ورجال الدين نحن. طيب يا أبا حامد أنت رجال الدين ولا من هم؟ نحن لا نعلم من رجال الدين إلا الفقهاء والمحدثين والخطباء. الخطباء هم ليسوا علماء، للفقهاء والمحدثين. طيب الفقهاء والمحدثين كيف سيقومون بتحقيق الاعتقادات؟ كيف؟ هل عن طريق المنهج البرهاني؟ يعني يستنبطون العقائد بالمنهج البرهاني. فإذا كانوا هكذا يصير فلسفة بعدهم، فهو هذا الذي يكشف العقائد بالمنهج البرهاني، صاروا فلسفة بعد مو رجال دين. وإما لا بنفس المنهج الفقهي،
الذي يستنبط به الأحكام الشرعية يستنبط به أصول الدين عدم التشريك، وهذا أمر في غاية الفساد. يعني حتى هذا الأمر ما يقدروا إلا شذاذ الحشوية، يعني حتى ممكن الحشوية، يعني أن الأصول المتبع في استنباط الأحكام الشرعية باتفاق أصول الظني، اتفاق الشيعة والسنة، لا يفيد إلا الظن، إن يعتمد على خبر الواحد في الدليل والظهور العرف في المدلول، والذي يجوز الظن، وهذا مشهور من الفقهاء المتكلمين إن هذا ليه. أما نعم الظن فان الظن في الأحكام الشرعية ظن معتبر بأدلة قطعية أخرى، ظن معتبر، معتبر يعني ماذا؟ حجة، يعني حجة يعني منجز ومعزل، مكشف عن الواقع، ما أحد يقول هذا كشف عن الواقع أصلا، ما يكشف عن الواقع، ولكن منجز ومعزل كما خرج في الأصول. فأنت إذا فلقت المنهج الفقهي في استنباط العقائد فلن تستنبط إلا أحكام عقائدية إيش؟ ظنية، والظن قبيح عند العقل مذموم عندنا في الشارع، أما عند العقل فإنه لا يزيد العلم واليقين، هذا في حكم الشك، يعني دائما الاحتمال النقيض وارد، وأما عند الشارع فواضح، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، القرآن طافح بهذا، يذم الكفار إن يتبعون إلا الظن إنهم إلا يظنون، هذه واضح من الظن منه عنه، لكن إحنا عندما خرجنا في الفقهيات بالظن اعتمد على الظنيات بحجية أخرى، قطع من الشارع أمضى هذا الأمر، ظن معتبر لكن مو كاشف عن الواقع، إنه يصير التعبد يجعل الأمر التعبد يصير أمر واقعي متعبد، فالأمر التعبد صار يعني منجز ومعزل، يعني مبرئ للذمة، صلاة وصيام مبرئ للذمة إن شاء الله، مو كاشف عن الواقع، إحنا نقطع نطرق من طرق رسول الله لكن مبرئ للذمة. إذن هذا الطريق الذي قاله ان رجال الدين هم الذين يستنبطون العقائد كما يستنبطون الاحكام، اذا كان بالمنهج البرهاني فهذه الفلسفه، اذا كان بالمنهج الفقهي فهذا واقع الفساد. فاذا هنا الشيخ كان يقول ان الفلسفه علم له موضوع ويبحث عن هذا الموضوع عن عورته، عن عورته الذاتيه، مختص في كشف العقائد، معرفه العقائد، معرفه الرؤيه كونية من المبدأ والمعاد بينهما. إذا الشيخ كان في هذا الصدد في تأكيد أن الفلسفة موضوع. هنا كيف دخل في البحث؟ أراد أن يبين كيف انشعبت العلوم إلى علوم نظرية وعلوم عملية، كيف انشعبت انشعابا طبيعيا برهانيا لا اعتباريا، ثم يبين أيضا كيف انشعبت الحكمة النظرية إلى الرياضيات والطبيعيات والإلهيات، كيف هذا الكلام تعرض له في المدخل، فليراجع مدخل المنطق الإيثولوجي، تعرض فيه مقدمة قيمة جدا لا غنى عنها، وأعتقد بعض المفهوم أيضا أوردها في الحاشية عندهم، هذه مقدمة ضرورية كيف انشعبت العلوم إلى علوم نظرية وعلوم عملية، أو حكمة نظرية وحكمة عملية، حتى يخلص بعد ذلك إلى انشعاب، كيف انشعبت العلوم النظرية إلى الرياضيات والطبيعيات والإلهيات، فتنقح موضوع الإلهيات بأول امتياز له يميز عن سائر المواضيع. إذا هذا أمر مو أمر اختراعي تلفيقي، لكن له أمر على المجرى طبيعي انتزاع من الواقع. فقال ان الامور الموجوده في الواقع اما امور واشياء موجوده لا باختيارنا، واما موجوده باختيارنا. فالعلم الذي يتعلق بالامور التي، لان العلم هو بإذاء العين يتعلق بالمعلوم العيني الخارجي او الواقع، فالعلم الذي يتعلق بالامور التي ليست باختيارنا يسمى علم نظري أو حكمة نظرية، ويتعلق بما هو كائن، التعبير ألطف، ليس باختيار يعني كائن، كون النار تحرق هذا اختيارك أنت، زيارة ما تحرق، لا تحرق أنت، كنت موجود أو معدوم، انت اكتشف فقر مطهر والا انت. فاذا كل ما يتعلق بالامور التي ليس باختيارنا او بما هو كائن يصير الحكمه النظريه او العلوم النظريه. واما العلوم التي تتعلق بما هو باختيارنا او قل بما ينبغي ان يكون هذا يسمى بالعلوم العمليه، ينبغي او لا ينبغي، حسن قبيح، واضح؟ العدل حسن، قبح الظلم قبيح، يجب ان نعدل، يجب ان نعدل، ممكن باختيار نحن اختيار ان نقول العدل قبيح، ما تنقل بالسموات الارض، يجب ان نظلم، مش بيحصل شيء، ما يجتمع النقدي بحيث محظوظ الاخلاق بعد واحد اخر، لكن ما يجتمع النقدي معه، واضح؟ هذه امور موجوده باختيارنا، يعني نحن لازم نظمنا المجتمع امور جاءت من اجل تنظيم المجتمع، من اجل ان يعمل بها كما سياتي. احنا هنا غرضنا الان ان كيفيه انشعاب العلوم الى نظريه وعمليه من هذه الكيفيه. بالوجود الاشياء في الواقع اما تتعلق باختيارني او ليس باختيارني. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان نحن لا ينبغي ان نخلط بين الحكمه النظريه والعقل النظري. والحكمه العمليه والعقل العملي. هاتان مقولتان. تبرج حسن نبين الخطأ اللي وقع فيه المولى صدره في إشكالي على الشيخ. احنا عندنا بين هذا بحث علم النفس ما نكرر كثير، العقل النظري والعقل العملي، القوى العلامة والقوى العمالة. وقلنا ان العقل النظري هو الذي يدرك الامور الكلية، واما سواء كانت نظرية او عملية، يعني الله موجود ويدرك ايضا العدل حسب، واما العقل العملي فلا يدرك الا الامور العملية الجزئية، يعني هذا عدل وهذا ينبغي ان يفعل، ويصير مبدأ الافعال بين هذا التفصيل في علم النفس فيراجع مبدأ الافعال. العقل العملي هو ان يعمل العقل، العقل مدرك دائما، ولكن يصير مبدأ العمل ان تقول هذا حسن، هذا يجب ان افعله فتفعله، هذا العقل العملي هو هذا، واضح؟ الذهاب الى المسجد حسن، يجب ان اذهب فتذهب، فيصير زي ما العقل العملي يعني الذي حركك الى المسجد مثلا، دفعك الى العمل، بين هذا في علم النفس. نعم؟ احسن بارك الله فيك احسن. العقل العملي مو يحرك بان يتحرك، يحرك بالشوق تشويق، ومسؤول الله تعالى في العقود، حيث انه يحرك مو يحرك بان يتحرك، يحرك بالشوق، مثل تحريك المعشوق للعاشق. العاشق عندما يرى المعشوق ماذا يفعل؟ يندفع نحوه، هو يعني جرجره ولا ما اندفعه؟ هو ثابت مكانه، لكن بجماله وحسنه يجذب له، اسمه محرك الذي لا يتحرك، واضح ام لا؟ مو بحثنا هذا الان. هذا العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري كماله في العلم بان يخرج من القوه الى الفعل. واحنا بينا ايضا في علم النفس مراتب العقل النظري، العقل الهيولاني، العقل بالملكه، العقل بالفعل، والعقل مستفاد. غاية العقل النظري أن يصل إلى مرتبة العقل بالفعل، هذه الغاية. لماذا؟ العقل الفعلي يعني متى شاء فعل، يعني بعد ما تكتب المعلومات تخزنها، تخزن في العقل فعلت بينك علم النفس، ثم متى شاء فعل، متى شاء علم، في أي وقت أن يعلم يعلم. أنا يعني أدرسكم من كيف، أدرسكم من أين، أدرسكم من أين، هذه العلوم الناس محظونة في عالم الغيب، ثم متى اريد ان استحضرها يبقى مع عالم. اما الجاهل ما استطيع ان يفعل، ما عنده شيء، فقير. وهذا الكمال هو هذا. فالكمال مو يكون عندي علم بالفعل. الكمال ما يكون عندي من شاني ان اعلم، متى شئت علمت. الغني مو الذي في جيبه مال. لا، الذي اذا ماذا شاء يقول راح البنك. مو عندك مرتب لك صك بمليون دولار بس. واضح؟ هو عند الزي الخارج ما فيهوش حتى دينار واحد. لكن ما تقول عليه فقير. متى شئت ان اخذ لك انا واحد الثاني، هو انا طبيب الان وفي من هو؟ هو الذي يعالج الفئه، انا مو عالج درس فلسفه الان. تقول لي مو طبيب؟ طبيب. من شاني ان اعالج. ذاتي الفلسفة تقول في الله سبحانه وتعالى مجده وعزه أنه خلق، أنه من شأنه فيه قدرة الخلق، إنه هو خلق حتى قبل أن يخلق، خلق فلسفة يعني من شأن أن يخلق، فيه القدرة على هذا، القدرة هي الكمال في القدرة. العقل الفعال، العقل بالفعل هو أعلى مرتبة للعقل النظري، للعقل النظري حصول مرتبة العقل بالفعل. وهذه كيف يصل إليها؟ بتحصيل العلوم. العلوم النظرية من العملية؟
العلوم
النظرية عندها علاقة نظرية عملية، إيه هو هذا؟ رفع بصوره إيه هو هذا؟ توجه عامة نظرية عملية ما لها علاقة. الفقيه هذا معارض؟ ولا تسبقيه بعد ولا تسبقيه علمي، الفقيه صار له لاحق بالعلم بعد صحيح في طاقة وفي وراء. نعم
هو الشيخ يحدثها أن يقول هذا العقد يتعلق بحصول العلم بأمور فيما هي كائنة،
لا لكي هو الحيط هو عملية الشيء، عملية الشيء الاثنين. ولكن توجه العقل كمال العقل النظري انه يصير عالم، هو علامة متعامل، يكون علم نظري وعملي. انا اقول انا عندما تصدقه في الفقيه هذا مو كمان هذا الفقيه، ما يعرف الفقه كل ما عرفته ما ينبغي ان يكون له عمليه داخل الفقيه، هو بيقول لك لا ولايه بعلمه برغم علومه كلها هي ينبغي او لا ينبغي، علومه كله حلال حرام واقسام هذا نفسه صحيح ثابت واضح ام لا. فاذا العلوم العمليه كمان للعقل وليس تدرس فقه التاخير علوم عمليه هذا 20 درين هذا الفقه عدم مثلك مثل الجاهل ما راح يقول هكذا، ما راح يقول هكذا كيف الفقير مثل الجاهل. ولكن الفرق بين العلوم النظرية والعلوم العملية، هنا العلوم النظرية تراد ليه لذاتها، العلم هو كائن. أقول أنا ما الفائدة أنك تعرف أن الله واحد؟ أقول لك فائدة هو هذه المعرفة بحد ذاتها كمال، العلم بالتوحيد كمال لأنه هو الذي يخرجك من الكفر. عندي اعتقاد أن الله واحد لا إله إلا فاعلم أن لا إله إلا الله، لماذا؟ هو حد ذاته هي منجية واضح أم لا؟ في حد نفسها كمال، نعم وراءها كمال أخر بحث آخر، لكن هي في حد نفسها كمال فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا هو شيء. إذن ولكن نعم تقول لي أما العلم بال 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 بأحكام الصلاة، قل لي ما يتعلم الصلاة يعني غايتي من دراسة الصلاة والعلم بالصلاة أن يصلي، ولكن العلم بالصلاة حدثه كمان كمان بلا شك، لكن ليس كمان الأخير تطلب لا لذاتها إنما لغيرها. ولكن العقل النظري يستكمل بها أم لا يستكمل؟ يستكمل قطعا، يصير فقيه أما يكون عارف الأحكام الصحيحة فقيه بعد أفضل الأشياء، يصير فقيه يصير لك الولاية على النفل يتبعونك يتبعونك العلم. نعم لابد العدالة والتقوى والمثل التكملية شرائط أخرى، ولكن الجاهل إذا كان حتى أبقى المتقين ما يضطر وليس له ولاية واضح، فلها مدخلية في مثل الولاية. العلم حد نفسه كمال حتى العلم بالعلوم العملية. أنا كمان أنا عالم بالطب العلوم عملية بقى، هو قلت له مارس الطب هذا كمال أم لا؟ ما تقول لي أنت وجهل واحد، مو أنا وجهل واحد، كيف أنا وجهل واحد؟ لو معنا أنت سيان لأنه مارس الطب جاسين يخذ فكر لكن كان عندي كمان موجود عندك سيعمل تهلو مجر اليوم نعضي النجار الحداد ويختلف هذه الأمور كل إنسان هذه وأنا سيب لها ولاية. تقول لي ولكن لي ولاية عليك في الطب، أنت عندما تمر التأثير لك أنا لا أعطيك وبعد هو كمان أفضل من الولاية تتبعني. فإذا العلم بالحكمة العملية كما في نفسه، ولكن الفرق ان هذا ليس كمال الاخير كمال يقول علامه. نعم العلوم النظريه تراد لنفسها، والعلوم العمليه تراد ليه للعمل لا تراد لذاتها، هذا متعلق بالمعلوم مو بالعالم واضح ولا الاشكال لو اخذت المغنيش اللي ايضا. فاذا الغايه من مطلق طلب العلم هو استكمال النفس الناطقه البشريه في مرتبه العقل النظري، ان يخرج من القوة الفعل يرفع الجهل يصير عالم بعد هذا في حد ذاتها كمان، سير وقتك عالما هذا كمال حدا لا يمكن انكاره حتى وان لم تعمل بعلمك، ها هذا كمال في هذه كمال. اما بعد ذلك علمك اذا كان نظري هو كمال أول وآخر، وأما العلم بالكمال العملي ها فليس هو الكمال أو الغاية المطلوبة النهائية. أما العقل العملي النظر يستكمل أم لا يستكمل؟ يستكمل. الواحد فقير لا يصلي ولا يصوم، عالم ولا معالم؟ طبعا عالم، مجاهد متميز عنك، ولكن نعم هذه لا يعمل بعلمه، هذه في مصيبة عليه لا يحبح سافر، لكن عالم. ولله الله حسبه أشد ليه؟ إنه أعطاه كمال ما أعطى لغيره، ولا حملة. إذا الفرق بين نعم مطلق طلب العلم سواء كان علوم نظرية أو عملية هي كمال للعقل النظري يخرج بها من القوة إلى الفعل. غاية الحكمة النظرية هي حصول الاعتقاد الصحيح، يكون عندك إيه؟ أنا ما أدرس فلسفة حتى يكون عندك اعتقاد صحيح برؤية كونية. تدرس ما تدرس مثلا الرياضيات مثلا حتى أعرف الأشياء على ما هي عليها، إذا أشكال هندسية أمور هذه الطبيعة نفس الشيء. إذا غاية البحث في الحكمة النظرية هي معرفة إيه؟ حصول الاعتقاد الصحيح في الإلهيات، يعني حصول الرؤية الكونية الصحيحة عن المبدأ والمعاد. واضح؟ هذا غاية دراسة الحكمة النظرية ويستكمل بها العقل النظري. أما الغاية من دراسة العلوم العملية أولا استكمال العقل النظري بها، بصير عالم، بصير فقيه، بصير طبيب. وثانيا ليستكمل بها العقل العملي من أجل حصول ملكة العدالة، من أجل حصول ملكة العدالة تصير عادل، معرفتك الحلال والحرام مثلا والصحيح والفاسد في المعاملات تصير عادل، ومعرفتك يعني أن تجتنبها بعد ذلك باجتنابك، فتصير لأن العلم إمام العمل بعد ذلك استمع بالعلم. فيصير الهدف من الغاية من دراسة الحكمة العملية هو أولا استكمال القوى النظرية بخروجها من الجهل إلى العلم، وثانيا لكي يستكمل ذلك الإنسان بوصرة عقله العملي بأن يتصف بالعدالة، ملكة العدالة التي عبارة عن الهيئة الاستعلائية للنفس على الشهوات والقوى الغضبية. يعني ملكة العدالة هي هذه التي تسموها الفقهاء هي الملكة التي بها مثلا يجتنب بها الكبائر أو الكبائر والصغائر، أو في لسان ثلاثة يسمونها الهيئة الاستعلائية للنفس على القوى الشهوية والقوى الغضبية، يعني ما ينفعل عنهما من يفعل فيهما كما تأتي. إذن هنا تميزت العلوم إلى نظرية وعملية، وبينا معنى الحكمة النظرية والحكمة العملية، وبينا معنى الغاية من الحكمة العملية والغاية من الحكمة النظرية، وبينا أيضا العقل العملي والعقل النظري والعقل العملي وغاية كل واحد منهما. غاية العقل النظري هو الوصول إلى العقل بالفعل، وغاية الحكمة النظرية بناء الرؤية الكونية والأدخار الصحيح، غاية العقل العملي هو حصول الهيئة الاستعلائية، حصول العقل النظري حصول الهيئة الاستعلائية، والغاية من العقل النظري العملي هو معرفة ما ينبغي أن يعمل ليعمل. وهذا عمله إذا ما تخلط بين الحكمة والعقل حتى ما يلتبس عليك الأمور. نطبق هذه العبارة. قال: فصل في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين إن نيته في العلوم. وإذ قد وفقنا الله ولي الرحمة والتوفيق فأوردنا ما وجب إيراده من معاني العلوم المنطقية والطبيعية والرياضية، فبالحري أن نشرع في تعريف المعاني الحكمية ونبتدئ مستعينا بالله. فنقول الشيخ يقول بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى من البحث حول المعاني يعني المسائل والمطالب المتعلقة بالمنطق والطبيعيات والرياضيات، الآن نتهيأ للمقصد الأثنى وهو دراسة الحكمة، هذا معناها الخاص يعني الإلهيات. نتهيأ ونشرع في التعرض لبيان المطالب الحكمية وإثباتها، فبالحري أن نشرع في تعريف المعاني الحكمية يعني الإلهية يعني الفلسفية بالمعنى الأخص، ونبتدئ مستعين بالله. فنقول هنا البداية يبدأ يبين كيف انشعبت العلوم إلى نظرية وإلى عملية حتى يتبين بعد ذلك موضوع الفلسفة. قال إن العلوم الفلسفية هنا مطلقة بمعنى العام، يعني الرياضيات والعلوم، احنا قلنا زمان الفيلسوف يعني العالم، بعد أي عالم اسمه فيلسوف، العلوم هي العلوم، إن العلوم كان هذا قيد في قيد مو احترازي هذا أحسن التفسير، إن العلوم الفلسفية كما قد أشير إليه في مواضع أخرى من الكتب تنقسم إلى النظرية وإلى العملية، سائر كتب الحكمة وكتب الشيخ في نفس المنطق، وقد أشير إلى الفرق بينهما، يعني بين العلوم النظرية والعملية، فين؟ في المدخل في الإساغوجي من كتاب الشفاء، لكن بالتفصيل هناك نحو إجمالي. وذكر أن النظرية يعني العلوم النظرية الحكمة النظرية هي التي نطلب فيها استكمال القوة النظرية عند العقل النظري من النفس بحصول العقل بالفعل، اكتب بحصول يعني من أجل حصول العقل بالفعل، هذا متعلق باستكمال، يعني غاية العقل النظري هو حصول العقل بالفعل متى شاء علم، ايش العالم، هي التي نطلب فيها يعني نبتغي فيها من دراسة العلوم النظرية استكمال القوى النظرية من النفس بحصول العقل بالفعل فقط، مو أكثر من هذا، مو لنعمل بها استكمال، العملية هذا الاستكمال ولكن من أجل العمل، واضح؟ فهنا أنت سكت، نطلب فيها استكمال القوى النظرية من النفس بحصول العقل بالفعل، فكر حصول العقل بالفعل هذه يعني غاية القوى النظرية مو غاية الحكمة النظرية، غاية العقل النظري. وذلك بحصول العلم التصوري والتصديق، لأن العلم العلم تصور وتصديق بأمور، هذا وصف لمتعلق الحكمة النظرية، بأمور ليست هي هي، بأنها أعمالنا وأحوالنا، أعمالنا اكتب كالفنون والحرف، الحياكة، النجارة، تتعلم النجارة، حدادة، خياطة، وأحوالنا تعلم الأخلاق، هذه كلها متعلقات الحكمة عملية، إما أمور عملية تتعلم هذه قيادة، السباحة، الخياطة إلى آخره، أعمالنا تعمل حتى يعمل حرفة لابد أن يتعلمها أولا، وأحوالنا عملكاتنا النفسانية، الأخلاق، تتعلم ما هي الفضائل وما هي الرذائل، واضح؟ تعلم هذه الأمور، معنى العفة، الكرم، الإيثار، المهم. فإذا هذه متعلقات الحكمة العملية، الحكمة العملية وهي المسلوبة، ليست هي من حيث هي بأنها أعمال، يعني ليست هي الحكمة العملية، ليست هي هي بأنها أعمالنا وأحوالنا، لا ليس هكذا، بل هذا متعلق الحكمة العملية، ونحن أتكلمنا عن في الحكمة النظرية، فتكون الغاية، يعني اكتب الغاية لدراسة الحكمة النظرية، فتكون الغاية فيها يعني في دراستها حصول رأي واعتقاد، حصول رأي واعتقاد، ليس هذا وصف الرأي والاعتقاد، ليس رأيا واعتقادا في كيفية عمل أو كيفية مبدأ عمل من حيث هو مبدأ عمل، في كيفية عمل مثل كيفية النجارة، كيف تصنع طاولة مثلا، كيف تصنع سرير، كيفية عمل، أو كيفية مبدأ عمل، كيف تكون شجاعا، كيف تكون كريما، حيث يعني تكون عندك ملك الشجاعة الذي مبدأ العمل أفعال شجاعة مثل القتال مثلا، من حيث هو مبدأ عمل، لماذا هذا من حيث هو مبدأ عمل؟ لأن أيضا إذا بحثت عنها من حيث هي أخرى ربما تدخل في علم آخر، يعني بحثت عنها من حيث هي أحسن من حيث هي موجودة، فقط عنها مثلا الكيف النفساني والكيف النفساني، ملك الشجاعة كيف النفساني في بحث مسألة فلسفية واضح، لكن من حيث هي مبدأ عمل يؤثر على السلوك يصير بحث أخلاقي، إذا ليس هكذا، إذا الرأي والاعتقاد ليس هكذا، انتهى البحث.
لا السلوك انتهى. الحمد لله رب العالمين.